أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال رابعا: وأما لزومه بقدر الذكر الواجب. الكلام في الركوع، وذكرنا أنه يجب الاطمئنان والاستقرار حال الركوع، لكن يبقى السؤال أن الاستقرار والاطمئنان في الركوع إلى أي مقدار؟ فيجيب هنا المصنف، يقول أنه اللازم أن يكون المصلي مطمئنا ومستقرا بمقدار شنو؟ بمقدار أداء الذكر الواجب اللي هو التسبيحة، إما تسبيحة واحدة حسب الرئيس يأتي أو تسبيحات ثلاث. بالنتيجة أنت لما تذكر الذكر الواجب نشترط أن تكون شنو؟ مستقر. أما بعد إكمال الذكر الواجب أو قبل أن تذكر الذكر الواجب لا يشترط الاستقرار. ما الدليل على ذلك؟ على أن لزوم الاطمئنان بخصوص شنو؟ بخصوص الذكر الواجب. الدليل واضح، لأن هو الركوع، حتى الركوع هو الركوع واجب بيا مقدار. الركوع واجب بمقدار أن تنحني انحناء شقد ساعة، نص ساعة، ربع ساعة، لا ما تقيد، يقيد بأنك تأتي بمن؟ بالذكر الواجب. فإذا ركعت وثبتت في مستوى وذكرت الذكر الواجب انتهى الركوع لما انتهى، هاي انتهى. فإذا الركوع الواجب عليك شنو؟ أن تنحني بعد وتذكر الذكر الواجب. إذا فيفهم منه أن المدار الركوع، يعني وقت الركوع شقد؟ بمقدار الذكر الواجب، هذا هو الركوع الواجب. والاطمئنان واجب في وقت عند الركوع الواجب، إذن فيكون الاطمئنان واجب عنده هذا المقدار. قال: أو أما لزومه بقدر الذكر الواجب، فلأن الذكر الواجب يلزم الاتيان به حين الركوع الواجب دون مطلق الركوع. هسه شكو داعي للحكاية هاي؟ هاي ماكو داعي لها. يقول يعني هاي مطلب مو مهم هنا، بس ما أدري المصنف ليش جابه يسوي إرباك هذا. المصنف يقول عندنا ركوعين، ركوع واجب وركوع مواجب. شلون يكون ركوع مواجب؟ مثلا الركوع للمتابعة، هذا الركوع للمتابعة يشترط، يعني متابعة الجماعة، يشترط فيه الذكر لما يشترط؟ المصنف يقول ما يشترط. جيد، شنو ربط الموضوع؟ أنا ما عاد شنو ربطه، بس المصنف يؤكد على الفكرة، فكرة أن الركوع يجب حاله الركوع الواجب هو الركوع الذي يشترط فيه شنو؟ الذكر. جيد، أعيده. فلأن الذكر الواجب ها؟ نعم احنا بعد ايه الذكر صحيح. شنو ربطها بموضوعنا؟ شنو ربطها بموضوعنا؟ احنا موضوعنا الاطمئنان. ايه بالذكر. نعم. قال: فلأن الذكر الواجب يلزم الاتيان به حين الركوع الواجب، اللي هو شنو الركوع الواجب؟ هذا الركوع المتعارف. قال: دون مطلق الركوع. مطلق الركوع ايش يشمل بعد؟ يشمل ركوع المتابعة في الجماعة. على كل حال، وحيث أن الواجب من الركوع هو ما كان مع الطمأنينة، فيثبت لزوم الاتيان بالذكر أثناء الركوع مع الطمأنينة، لأن هو هذا المقدار الواجب، وأنت عليك أن تطمئن بالمقدار الواجب. خامسا: وأما وجوب رفع الرأس منه، يعني من الركوع، مع الانتصاب التام، مو انحناء، مو يعني يرفع رأسه منحنيا ما يكمل انتصابه وينزل للسجود، ميت، لابد أن ينتصب حيث يصدق عليه قائم وانتصاب تام. فما هو الدليل على وجوب رفع الرأس حتى الانتصاب التام؟ قال: فلما ورد في تعليم الإمام الصادق عليه السلام تعليمه الصلاة لحماد، ورد فيها: ثم ركع، يعني الإمام ركع، ثم استوى قائما، هاي مهمة، استوى قائما، فلما استمكن من القيام، استمكن يعني انتصب في قيامه انتصابا تاما، هو هذا محل الشاهد، قال: سمع الله لمن حمده، ثم قال: يا حماد هكذا صلي. هاي بعدين من خلص صلاته قال: هكذا صلي. راح يجي اشكال، انت تشكل اشكال، تقول هاي الرواية تدل على فعل المعصوم، يعني يقول ركع، استوى، استمكن، قال، هذا فعل معصوم، واحنا هنا نجي نثبت وجوبات، ما نجي نثبت اعم من الوجوب والاستحباب، بينما فعل المعصوم هو شنو؟ أعم من الوجوب والاستحباب. فلا يدل الإمام سلام الله عليه إذا استمكن من القيام، لا يدل على وجوبه، قد يكون مستحب. فشو الجواب عن هذا؟ المصنف يقول إشكالك جيد، ولكن الحمد لله في الرواية أكو تعبير يجعلنا نفهم الوجوب، لأن الإمام ماذا فعل في آخر؟ ثم قال يا حماد هكذا صلي. هكذا صلي يعني أمره بالصلاة هكذا. فهناك أمر من الإمام، والأمر ظاهر بمن؟ الأمر ظاهر بمن؟ ظاهر في الوجوب. هناك أمر من الإمام لحماد أن يصلي مثل هذه الصلاة، فما داعي حماد يقول والله هذا الفعل أعم من الوجوب والاستحباب. لا لا، الإمام نبه قال له صلي هكذا. فيفهم منه شنو؟ يفهم منه أن الأفعال التي تقدمت كلها واجبة. لهذا يقول المصنف وبالذيل، يعني في ذيل الرواية إذا تلاحظ اللي هو يا حماد هكذا صلي، وبالذيل لا يبقى مجال للإشكال يا إشكال بأن الفعل لا يدل على الوجوب بل هو عمل الوجوب. هذا ما يبقى هذا الإشكال. ليش؟ لأن الإمام صرح يا حماد هكذا صلي. زين، بعد الدليل الآخر على وجوب رفع الرأس والانتصاب التام، قال وفي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام وإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك، هاي أقم صلبك يعني انتصب انتصابا تاما حتى ترجع مفاصلك، يعني ترجع كل واحد في محله بحيث يكون شنو؟ يكون حالة الانتصاب التام. في الرواية يعني هو يعني الإمام هناك تكملة للرواية مهمة، فإنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه. تكملة الرواية ما ذاكر المصنف هي مهمة، مهمة لأن قد يقال هذا استحباب أقل صلبك، لكن من تكملها فإنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه. هذا واضح بعد الإمام ينص على الوجوب. لكن أكو مشكلة بهذه الرواية، مشكلة دلالية. الرواية مع المصنف يخططها، لاحظون نقاط نخلي قبل الرواية ونقاط بعد الرواية، إذا قلت لك وحشي قبل وحشي بعد. المصنف يقول أنت من تلاحظ الرواية كلها بطولها تراجع ترجع للوسائل وتشوف الرواية بطولها، راح تشوف أنه الرواية تشتمل على جملة من المستحبات وجملة من الواجبات، بس الإمام ما يفرق، ما يقول هذا مستحب وذاك واجب، هو يقول أقم افعل استوي اذكر كذا. فاستخدم الإمام صيغة الأمر في موارد واجبة وموارد مستحبة، فخاف راح يصير عندك إشكال تقول هي الصيغة واحدة استخدمت في المستحبات بقرينة نعرفها وهي ندر من المستحبات، وانت هناك تستدل انه أقم صلبك يعني شنو؟ واجب، مو المصنف اللي يسويها واجب أقم صلبك. فيشكل على المصنف، نقول له مولانا إذا تلاحظ بقية تكملة الرواية تجد أن هناك أمور مستحبة 100% بالرواية، ولا أقم صلبك مثلا أمور مستحبة، فهذه الأمور المستحبة قرينة على أن المراد من أقم صلبك شنو؟ أيضا الاستحباب، لأن الرواية واردة شنو في سياق واحد، ولا يمكن استعمال أقم اللي هي الصيغة الواحدة أو افعل، لا يمكن استعمال الصيغة في أكثر من استعمال، يعني بنحو أن يكون هناك متباينين، استعمال وجوبي واستعمال شنو؟ استحبابي، ما يصير، لأن يستلزم العفو استعمال اللفظ في أكثر من معنى، حتى إذا استعمال اللفظ في أكثر من معنى حتى إذا هو جائز عقلا فهو غير جائز عرفا، العرف لا يقبلون استعمال اللفظ في أكثر من معنى، ويلزم يكون جيب دليل، لأن احنا علمنا من الصيغة استعملت في الموارد الأخرى بنحو الاستحباب، فما الدليل على أنها هنا استعملت وين؟ بنحو الوجوب، يحتاج دليل، مو مجرد تقول لي والله ظاهرة، نقول لك إيه صحيح ظاهرة، ما احنا عرفنا أنه الصيغة استعملت في باقي الموارد مستحب، فلا بد أن تكون هنا أيضا شنو؟ مستحب، وإلا يستلزم أول شيء مخالفة السياق، وثاني شيء شنو؟ استعمال اللفظ في أكثر من معنى واستعماله في ما وضع له في غير ما وضع له، كل هذا يحتاج إلى تكلفات وقرينة، فما ليس لك الحق أن تستدل بالوجوب في مثل أقم صلبك. إحنا ما نريد ثبت الاستحباب، بس على الأقل نقول مجملة آية أقم صلبك مجملة، ما يدري وجوب الاستحباب، لأن هي قرينة باقر تكملة الرواية أن افعل مستعملة وين؟ في المستحب، فمن يقول هنا مستعملة في الوجوب؟ جزء أيضا مستعملة في المستحب، القرينة موجودة ويانس وهي قرينة وحدة السياق أو سميها استعمال اللفظ في أكثر من معنى. واضح؟ هذا هو الإشكال. الجواب عن هذا الإشكال يرجعنا إلى من يبحث لبحث أصولي. البحث الأصولي أنه من أين نستفيد دلالة صيغة افعل على الوجوب؟ من أين نستفيد ذلك؟ صيغة افعل تدل أو ظاهرة في الوجوب، هاي سهلة، الجميع اتفق أن صيغة افعل ظاهرة، مو الجميع يعني، المعروف أن صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، لكن وقع الخلاف أنه من أين نستفيد دلالة صيغة افعل على الوجوب؟ من أين نستفيد ذلك؟ هل نستفيده من وضع صيغة افعل على الوجوب؟ هذا الرأي الأول. الرأي الأول يقول لأنها يعني الصيغة موضوعة للوجوب، فلما وضعت للوجوب أكيد صار الظاهر منها شنو؟ الوجوب. حفظوه، الرأي الأول يقول الاستفادة بالوضع. الرأي الثاني وهو رأي المحقق الشيخ النائيني يقول أن، واللي درسته أصول المظفر أيضا، يقول أنه استفادة الوجوب من صيغة إفعال بتوسط شنو؟ بتوسط حكم العقل، لأن الآمر مولى والمولى تجب طاعته. نقول له والوضع شو جاوب الشيخ النائيني؟ يقول لنا صيغة افعل وضعا ما موضوعة للوجوب أو موضوعة للطلب، الأعم من الوجوب والاستحباب، أو بتعبير أدق للنسبة الطلبية، يعني هي صيغة بالنتيجة هي المفهوم منها وضعا النسبة الطلبية، أو سميها طلب بالتسامح ماكو مشكلة، لكن استفادة الوجوب أو الاستحباب ليس من حق اللفظ، ليس من الوضع، بل من دال آخر وهو شنو؟ حكم العقل. طريقة المحقق الأصفهاني يقول لا، استفادة الوجوب من الصيغة هو بلحاظ الإطلاق، فالصيغة مطلقة وبإطلاقها نفهم الوجوب، لو كان يريد الاستحباب لا ثبت قرينة. على الرأي الأول اللي هو شو الرأي الأول؟ يقول بالوضع يكون استعمال الصيغة في الاستحباب شنو؟ مجاز له؟ طبعا مجاز. على الرأي الثاني والثالث استعمالها في الاستحباب شنو؟ مجاز له حقيقة؟ حقيقة، لأن الرأي الثاني والثالث يقول هي موضوعة للنسبة الطلبية، ماكو مشكلة خلت تستعمل بالاستحباب، بس هما الثاني والثالث يقولون يكون أكو قرينة على الاستحباب، بس قرينة الريد لتعين، وإلا هي هل هو استعمال في غير ما وضع عليه؟ شو تجاوب لو مو واضحة لكم؟ هذا أعيدها لو واضح. الصيغة هل هي موضوع على الطلب، موضوع العفو للوجوب؟ هذا هو الرأي الأول. فإذا موضوع على الوجوب، إذا استعملت الصيغة في الاستحباب يكون استعمال مجازي في غير ما وضع له. أما الرأي الثاني يقول هي موضوع على الطلب لنسبة طلبية، الرأي الثالث يقول هم موضوع على النسبة الطلبية. شو الفرق بين الثالث والثاني؟ كلاهما يقولان هي موضوعة للنسبة الطلبية، لكن الرأي الثاني يقول هي موضوعة للنسبة الطلبية ونستفيد الوجوب من حكم العقل، الرأي الثالث يقول هي موضوعة للنسبة الطلبية ونستفيد الوجوب من الإطلاق. استعمال الصيغة في المستحب على الرأي الثاني والثالث مجاز له حقيقة، أحسن في أهل المنصورة أنه استعمال حقيقي وليس مجازي على الرأي الثاني والثالث. وين تصير المشكلة؟ تصير المشكلة فيما لو ورد اغتسل للجمعة وللجنابة. أكو وارد هيش تعبير أو قريب لهذا التعبير، اغتسل للجمعة وللجنابة ولمس الميت، وأكو رواية يذكر بها أغسال متعددة من ضمنها الجمعة، ويحشر الجمعة بين من؟ بين واجبات، اغتسل للجمعة وللجنابة ومس الميت صارت عندهم مشكلة الأعلام، لأنه يعني يقول اغتسل صيغة واحدة هنا تعملت في الواجب اللي هو الجنابة، خلنا ندري واجب مس الميت واجب، والجمعة واجب ولا لا؟ غسل الجمعة. بعض الأعلام قال لازم يصير غسل الجمعة واجب، لازم، لأن إذا تقول هي مستحبة يلزم، يلزم أن تكون الصيغة الواحدة استعملت في أكثر من معنى، فمرة استعملت حقيقة وين؟ في الجنابة، ومرة استعملت مجازا وين؟ في الجمعة. فما يصير تقولون غسل الجمعة مستحب، لازم تقول غسل الجمعة شنو؟ واجب، حتى بس تصير الصيغة مستعملة في أكثر من معنى، ومستعملة مرة حقيقة ومرة مجازا باستعمال واحد، ما يصير هذا. فاش جاوبه؟ قالوا له هذا كلامك يتلائم مع يا رأي، بالرأي الأول، وإحنا الحمد لله لا نقول بالرأي الأول، لا نقول أن دلالة افعل على الوجوب هي بالرأي الأول اللي هو الوضع. نحن نقول أنها مستعملة، نعفو، أنها موضوع عن النسبة الطلبية، فالطلب متحقق في الجمعة، طلب استحبابي يعني، أي متحقق طلب طلب وجوبي متحقق في الجنابة، نعم. إذن فالصيغة استعملت في ما وضعت له وفي غير ما وضعت له، لو دائما في ما وضعت له، في ما وضعت له كلها، سواء في الاستحبابيات يعني الجنابة آسف الجمعة، أو في الوجوبيات كالشنو كالجنابة، غاية ما في الأمر دلت القرينة إنه الجمعة شبيه مستحب مثلا. بعد أكو مشكلة بالقول بالاستحباب لو يتعارض ويفة قاعد مصر في موضع أسله، وقرينة دلت إنه هذا طلب خصوص، هذا طلب الاستحبابي، هذا طلب الوجوبي، لكن أهم شيء أنها استعملت وين في الطلب. لهذا حفظوه، إذا أنت من القائلين بأن استفادة الوجوب من الصيغة بحسب الوضع، لابد أنت شو تقول في مثل هذه الموارد، اغتسل الجمعة ولا الجنابة، إذا وردت رواية وهواي أكوش من القبيل، وهواي روايات ترد رواية واحدة تجمع مستحبات وواجبات بصيغة واحدة، فلازم أنت شو تقول، تقول لو كل المستحبات لو كل الواجبات لازم تخرج عن هذا بدليل، لأن تقول ما يصير بعض واجب مستحب، يصير مشكلة، يصير استعمال في أكثر من معنى وحقيقة ومجاز، وهذا ما يصير. اما اذا انت من القائلين بان دلاله الوجوب او استفاده صيغه الوجوب، استفاده الوجوب من صيغه افعل هو بالعقل مثلا راينا، فلا مانع، ماكو مشكله ان يكون مره يستعمل في الوجوب مره يستعمل في الاستحباب، بس اهم شيء نريد قرائن. لهذا يقول المصنف والاشتمال، هذا دفع اشكال مقدر، حاصل الاشكال ان الروايه مشتمله على المستحبات، الروايه مشتمله على المستحبات، فكيف تحكم بأنها ظاهرة في الوجوب في مثل فأقم صلبك، يجوز هاي أقم صلبك هم مستحب. فشي جاب المصنف يقول والاشتمال على بعض الآداب يعني المستحبات، هذا الاشتمال في الرواية لا يمنع من استفادة الوجوب، الوجوب منين يستفيد من صيغة افعل، بناء على مسلك حكم العقلي في باب الدلالة يعني دلالة الصيغة على الوجوب، اما بناء على ان المسلك الاول فيصير لكم مشكله حقا. نعم. اي نعم. افعال متعدده، اي مثل اختسل للجمعه اختسل للجنابه، يصير ماكو مشكله. اي اي نعم، ماكو حتى على القول بالوضع اي باعتبار الا يقول لك السياق، السياق مو حجه، يبقى بس السياق. اي نعم، اي هذا هم يفرقون، يقول مره المولى يقول اغتسل للجمعه ولا الجنابه، يصير هاي مشكله، اما يرد اغتسل للجمعه واغتسل للجنابه، فجاب له صيغتين كل صيغه متعلقه بمثل، حتى على القول بالوضع ماكو مشكله، لانه الصيغه الاولى استعملت في استعمال والثاني في استعمال اخر. يموت مع هالكلام، هو المصنف ما جاب تكمله الروايه حتى ما يبين لك الاشكال، تبني تجيب تكمله الروايه تشوف انا قريتها، انا راجعتها قلت له اشكال المصنف، راجعت الروايه بالوسائل شفت ان المساله ما يلتها بالاشكال تماما، مو يمه، لان اقم صلبك مستعمله بس هنا، ما مستعمل اقم مره ثانيه في امور داخل حكي اخر، اقم صلبك بعدين قال له اسجد اسجد واجب، بعدين قال له مثلا قل كذا قل سمع الله لمن حمده مستحب، هذا شنو قل مستحبه، لكن اقم صلبك واجب، ليش احنا كل واحد الى ايش؟ فالمصنف يعود يريد شنو؟ يريد يوضح هذا المطلب، بس اتخذ لها ذريعه حتى يوضح هذا المطلب، مطلب انه اذا ورد آداب معينه مع في ضمن السياق الوجوبي ما هو الحكم؟ قال احكام الركوع. نقرا المستند مباشره. قال اولا اما لزوم تدارك الركوع لمن تذكره قبل السجود، اللي ينسى الركوع أو يتذكره قبل أن يسجد حتى قبل السجدة الأولى، يعني هو إلى السجود بعدما ساجد وذكر، شنو حكمه؟ واضح أنه يجب عليه تدارك، بس شنو يدارك؟ يركع فقط لا يقوم ثم يركع، يجب عليه أن يقوم ثم يركع، مو ينهض منحنيا، لأنه لو نهض منحنيا سوف لا يسبق عليه الركوع، لأن الركوع كما تقدم ليس هو الانحناء، بل هو شنو؟ الانحناء عن قيام. لهذا قلنا أن القيام السابق للركوع هو ركن. قال وأما لزوم تدارك الركوع، يعني لمن نسيه وتذكره وش وقت، لمن تذكره قبل السجود قبل السجدة الأولى ذكره، فلاقتضاء القاعدة ذلك ما يحتاج دليل خاص، هي القاعدة تقتضي أنه أنت أي شيء نسيته وذكرته في محله يجب عليك التدارك. بس راح تشكل علي، تقول لي مو أنا إذا داركت هسه سيستلزم زيادتين، أول شيء زيادة الهوي النزول، يعني أنا مرتين نزلت، نزلت مرة علما لما نسيت ركوعي خلصت التوحيد ولم يكن له كفوا أحد، ونزلت وين للسجود، هذا هوي، النوب تذكرت أنا ما ركع سويت وقفت، النوب ركعت والنوب شنو هم نزلت للسجود، فكم كم نزل صار للسجود في ركعة واحدة، نزلت كم مرة للسجود مرتين، هاي زيادة الهوي. شنو حكما الزيادة الأخرى اللي صارت قيامها مزائد عندي، أنا شلت واقف قبل الركوع أو عندما كنت أقرأ، عندما كنت أقرأ أنا شلت واقف، المفروض شو أسوي؟ أركع، أنا ما ركعت ونزلت للسجود، أو قبل أنزل شو سويت؟ هم ذكرت ثم وقفت، وصار كم قيام؟ قيام قبل أن أهوي للسجود الهوي الاشتباهي، وقيام ثاني اللي هو حتى شنو حتى أحقق منه ركوع، فحصل زيادة هوي وزيادة قيام، هذا يضر ما يضر. يقول المصنف حيث لا يلزم، يعني لا يلزم من التدارك والعود إلى الركوع، لا يلزم سوى زيادة الهوي، يعني الهوي إلى السجود، وزيادة القيام لأنه كان قائما والآن سوف يقوم مرة ثانية، وهما يعني الهوي أو زيادة الهوي وزيادة القيام غير مضرين بصحة الصلاة. الدليل شنو؟ دليل لحديثي لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، وهذاني ليس من الخمسة الحمد لله، لا الهوي ولا القيام، فما في مشكلة. فالهوي الأول الزائد نقتفر إليك، ويجب عليك أن تأتي بهوي آخر، القيام الأول الزائد هم يقتفر. قال هذا مضافا إلى دلالة رواية خاصة، وهي دلالة صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، إذا أيقن تأكد الرجل أنه ترك ركعة، الظاهر بقرينة الكلام الآتي أن المراد بالركعة هنا الركوع، الظاهر وانتم شوفوها وشوفوا شنو رأيكم، يعني إذا فسرناها بالركعة يصير غير حكي، بس الظاهر أن مراد الإمام بالركعة الركوع. خلينا نشوف إذا أيقن، هسه شوف راح لاحظها بعد، أحسنتم سجدتين صحيح، إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين، أي فيراد ركوع، أحسنتم، وترك الركوع قال استأنف الصلاة، يعني شنو استأنف؟ يعني أعاد الصلاة. فخلنا نقرأها زين، شو وقت أعيد الصلاة؟ إذا شنو؟ إذا تركت الركوع وسجدت كم سجدة؟ سجدتين. إذا نصيغها بقضية شرطية، إذا تركت الركوع وسجدت السجدتين يجب الإعادة، تبطل الصلاة، هاي قضية شرطية، مفهومة شو يصير؟ مفهومها إذا لم تترك الركوع وحده، وبعد وإذا تركت الركوع ولكن لم تدخل وين؟ في السجدتين، لم تسجد السجدتين، فش يشمل هذا؟ يشمل إذا لم أدخل في السجدة أصلا، فشنو حكم صلاتي؟ باطلة صحيحة؟ صحيح. المورد الثاني، ما لو دخلت في سجدة واحدة تبطل صلاتي أو تصح؟ تصحيح، أعيدها لو واحد. فالاستدلال بالمفهوم وبالمنطوق، بمن؟ بالمفهوم لا بالمنطوق، لأن المنطوق يقول إذا أنت من نسي الركوع ودخل في السجدتين بطلت صلاته، أما من نسي الركوع ولم يدخل في السجدتين فشنو صلاته؟ صحيح. أو نسي الركوع ودخل في واحدة فصلاته شنو؟ باطلة. نعم أي. أي. صحيح. أي. صحيح. أحسن، أنت تقول من تعبير ركعة، تعبير ركعة أحسن. إيه لهذا إحنا لابد أن نوجه أن الركعة هنا بمعنى الركوع. زين، يقول المصنف بالمفهوم على ذلك، يعني دلت بالمفهوم على ذلك، وقال مضافا إلى دلالة صحيحة كذا بالمفهوم دلالتها على ذلك، ثم قال والمراد بالركعة الركوع كما هو واضح، لأنه الإمام قاعد يفترض عليه السلام أنه سجد سجدتين، فما ترك الركعة كلها. نعم. جيد، انت قاعد تصلح صلاته غير، رحم الله والدك. اذا تصحح صلاته يعني هذا مو اشكال على المصنف ولا علينا. جيد، مرحبا بناصرنا. لكن اذا اردت نجاوبك انه هو هذا بعد ان تقول ولم يكن له كفوا احد، انت بعد يحتاج توقف لو ما يحتاج توقف للقراءة يحتاج توقف؟ ها حاجة. شوف انتهى وقوف القراءة. الان اذا يجب عليك ان تقف لمن؟ للركوع، فهو ظل واقف وهو للسجود، فهذا نقول له وقوفك صار للركوع. زين، بس انت كلامك صحيح لانه يعني زين. ثانيا، واما اعتبار الرجوع الى القيام يعني شنو؟ يعني هذا اللي ترك ركوع، اللي نسي الركوع، شو نقول له؟ نقول له انهب، نسى الركوع العفو ولم يدخل في السجده الاولى، شنو تقول له؟ ما هو حكمك؟ تقول له يجب عليك ان تركع. يقول لك يعني يصير انهض منحنيا، انهض راكع يعني يصير؟ شو تجاوبك؟ ما ادري، واضح السؤال؟ شخص ما ركع نسى وتذكر قبل ان يسجد، شنو حكمه؟ تقول له واجب عليك تركع تدارك الركوع. يقول لك شلون اتدارك؟ يصير انهض منحنيا متعاجز اوقف واركع، اوقف راكع. شو تقول؟ تقول لا ما يصير، لازم تنهض واقفا ثم شنو؟ ثم تركع. فيسالك لماذا يجب الوقوف؟ شو تجاوبك؟ جاوبت قبل شوي انا، قلت لأنه الركوع لا يتحقق بمجرد الانحناء، بل الركوع هو الانحناء عن قيام. لهذا قال وأما اعتبار الرجوع إلى القيام فلأنه بدونه، يعني بدون الرجوع للقيام لا يتحقق الركوع، إذ هو يعني الركوع الانحناء بعد القيام لا مطلقا. ثالثا، وأما لزوم التدارك، يعني تدارك الركوع المنسي قبل الدخول في السجدة الثانية، هاي شوية خطيرة. هذا كمل السجدة الأولى، راد يسجد الثاني بعد ما سجد الثاني، وتذكر قال أنا أصلا ما راكع، شنو حكمه؟ قل له انهض واقفا ثم اركع، ماشي؟ بعدين تأتي بسجدتين. فالسؤال شلون مو أنا دخلت بالسجدة، دخلت بالركن، شو تجاوبه؟ تقول لا الركن ليس هو السجدة الواحدة، بل هو الركن مجموع سجدتين. يقول مع هذا ما الدليل؟ على ذلك؟ يقول المصنف فإن زيادة، فلاقتضاء القاعدة ذلك، فإن زيادة سجدة واحدة غير مضرة بصحة الصلاة. لماذا؟ لعدم كون السجدة الواحدة شنو؟ ركنا مضافا إلى استفادة ذلك، يعني الأمر بالتدارك قبل الدخول في السجدة الثانية. استفادته منين؟ من صحيحة أبي بصير المتقدمة اللي هي قضية شرطية، نرجع إلى قضية شرطية. شو تقول؟ إذا تركت الركوع ودخلت في السجدتين شنو صلاتك شبيه؟ باطلة. أما إذا دخلت الركوع ودخلت في السجدة الواحدة، هم يقال بطلان الصلاة؟ مقتضى المفهوم لا، ليس ذلك، لأن الشرط هو الدخول في السجدتين معا. نعم. متوهم. لا الان المعاصرين يقولون ان ركنية السجود بالسجدتين معا. اكو كان رأي بله معه والشرائع يشوف مشكلة انه السجود هو المسمى ولا لهذا بعضهم يعتبر السجدة الواحدة ركن. اذا طبيعي السجود مشكلة الشيخنا مشكلة هاي بعد الركن يتحقق بالاولى بعد هذا مو مبنائية جديدة، هاي مبنائية لك قديمة وعفية عنها، عفى عليها. قال ثم ان الوجه في عدم ركنية السجدة الواحدة، من قال أن السجدة الواحدة ليست ركنا؟ هذا مو يمنه بس المصنف راح يذكرها الآن. قال صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدته، لو كانت السجدة الواحدة ركن لكان المفروض زيادتها تبطل المفروض. قال لا يعيد صلاة من سجدة، ويعيدها من ركعة، من ركعة كاملة. وإذا فصلت الركعة بالركوع صير واضحة أيضا هم صحيحة وغيرها. بس إحنا يخدمنا هذا، لا يعيد صلاة من سجدة، أهم شيء هذا. هاي لا يعيد صلاة من سجدة يعني سواء نقصها أو زيتها، فالسجدة الواحدة إذا ليست ركنين. قال وأما بالنسبة إلى ذكر الركوع، بالركوع إيش أذكر؟ ما هو الذكر الواجب في الركوع؟ قال فقد ورد فيه يعني في هذا الذكر أربع طوائف من الأخبار، ففي بعضها الذكر هو هذا سبحان ربي العظيم وبحمده كم مرة؟ ثلاث مرات كما في صحيح حماد. وفي طائفة أخرى في ثاني الاكتفاء بواحدة، هي الواحدة يعني هم تسبيحة كبرى بس مرة واحدة، فرقتوا؟ لا تسبيحة كبرى بس ثلاث مرات، هاي تسبيحة كبرى بس مرة واحدة كما في صحيحة هشام بن سالم. وفي ثالث الاكتفاء مو بتسبيحة كبرى، بالتسبيحة الصغرى اللي هي سبحان الله بجملة سبحان الله ثلاثا كما في صحيحة معاوية. وفي رابع الاكتفاء بقدر ذلك، يعني بقدر التسبيحة الصغرى حسب أقول الحمد لله الله أكبر أي شيء بقدر سبحان الله ثلاث مرات يعني. قال كما في صحيح مسمع. ما هو مقتضى الجمع العرفي؟ هو كل واحد هو ظاهر في التعيين، لكن لما هذا تعيين وهذا تعيين وهذا يصير تنافي بينها فيجمع بينها بمن؟ قال والجمع العرفي يقتضي الحمل على التخيير، على الوجوب التخييري. غايته أكيد التخيير مو تام، يعني مرات يكون التخيير بين الأفضل والفاضل، لكن شنو مع الحفاظ على أنه الأفضل شبيه ما أخذ ياجه جهة الاستحباب، كما يقال أنه المكلف مخير بين الجمعة والظهر، لكن الجمعة أفضل فردي التخيير، هذا يتنافى ويتخير ولا كون أحد الأفراد التخيير هو أفضل يتنافى ويتخير؟ لا ما يتنافى، لأن التخيير ناظر لمن؟ ناظر للوجوب، والأفضلية ناظر لمن؟ للاستحباب. لهذا قال غايته قد يكون البعض أفضل من الآخر، يعني استحبابا مو أنه يتعين كالأول اللي هي التسبيحة الكبرى ثلاث مرات، بالنسبة إلى الثاني اللي هو التسبيحة الكبرى مرة، أكيد ثلاث مرات أفضل من مرة واحدة استحبابا، لكن لا يحمل على شنو؟ على التعين والوجوب. قال السجود يأتي والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.